إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. معشر المسلمين، انتهينا في اللقاءات السابقة حول معلم من معالم التربية، وكان بعنوان الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. اليوم إن شاء الله سننتقل ونتكلم عن معلم آخر من معالم التربية، وهي حلقة من السلسلة المباركة، وهي معالم التربية في شريعة الإسلام. وقبل الشروع في المقصود، أريد أن ألفت الأنظار إلى أن معالم التربية وتربية الشخصية الإسلامية كما تربى الصحابة رضوان الله عليهم هي السبيل الوحيد لإعادة العز للإسلام والمسلمين. ومن ظن أن سبيل العز في غير هذا فهو بين خيارين: إما أن يأتي بأدلة شرعية على صحة كلامه، وإما أن يقر بما أقر به وقرره الأئمة الكبار في كتبه، وهو ما قاله ربنا عز وجل في كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقرره إمام أهل المدينة إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله عليه بقوله: لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وهو تربية الشخصية الإسلامية كما أراد ربنا عز وجل منا إرادة شرعية، حتى يتربى المسلم على كل فضيلة ويتخلى عن كل رذيلة. فما ذكرناه في اللقاءات الماضية من الكلام عن الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين، وضربنا على ذلك أمثلة كثيرة، من جملتها موقف المسلم تجاه المنكرات، من جملتها موقف المسلم تجاه إخوانه المسلمين، من جملتها موقف المسلم تجاه البدعة والمبتدعين. إذا تربى المسلم على هذا وبدأ ينزل هذا الكلام في حيز الواقع، حتما ولا بد سيتغير المجتمع لزاما. ومن أجل هذا نقول معالم التربية شأنها شأن كل أمور الشريعة، الغرض منها أصالة العمل. أما مسألة الاستظهار والحفظ هذا أمر وإن كان لازما للأمر الثاني، ولكن الأمر الثاني وهو الأهم أن يعمل العبد بما تعلم. أيضا إخواني، مما ينبغي التنبيه قبل الشروع في المقصود أن الإنسان المسلم حينما يبدأ ويربي نفسه على معالم التربية الأمر ليس بالسهل ولا بالهين، ده فيه جهد عظيم وسيأخذ منك وقتا كثيرا. لما؟ لأن النفس البشرية كلما تعودت على شيء اعتادت عليه، فإذا أردت أن تخرجها مما اعتادت عليه إلى أمر آخر بيبقى فيه شيء من الصعوبة، وهذه هي المجاهدة التي ذكرناها قبل ذلك. وعليه أردت أن تتعلم ونتربى أنا وأنت على الشعور بالمسؤولية، وحاولت وأخفقت ثم عدت المحاولة وأخفقت، إياك أن تصل إلى مرحلة الملل والسقامة وتترك هذا الأمر، لا، بل تجاهد وتجاهد وتعاود وتعاود. وكما قال المتقدمون: من داوم قرع الأبواب حتما سيفتح له. لأن كثير من إخواننا يريد مثلا أن يتربى على الثبات على المبدأ، على حسن السمع والطاعة، على تعظيم النص الشرعي، وهو يعيش في الدنيا يجد نفسه يخفق أو يتفلت أو يذل، يبدأ يتيه الشيطان ويزين له لا أمل في هذا الأمر، دعه وانتقل لغيره. هي دي بغية المنى لإبليس، أن يترك الواحد منا ما يسعى إليه من تربية ومن استقامة على الشرع ويتفلت. هذا الذي يسعى إليه إبليس جاهدا. أخواني معشر المسلمين، معلم اليوم هنبدأ فيه إن شاء الله، وهو معلم الكلام فيه سيطول، وهو شأنه شأن معالم الشريعة، معلم طيب مبارك، ولكنه تفرد عن بقية المعالم بأمر، وهو لا يستطيع المسلم أن يعيش على وجه الأرض عزيزا مرفوع الرأس شامخ الأنف إلا إذا حقق هذا المعلم. وسيأتينا من الأدلة لما تكاسلت الأمة في تطبيق المعلم وتراجعت عنه وتركته تحت تداعيات باطلة، حال الأمة لا يخفى على أحد، بل على العكس، كلما يعني مر بنا الزمن نتدهور. وطبعا من باب التنبيه، ولا يفوتنا حتى يكون عندنا إنصاف. وإن شاء الله عز وجل نسأل الله عز وجل الإنصاف في كل أحوالنا. طبعا كما تعلمون اليوم هو 25 من يناير، اليوم المشؤوم الذي حدثت في البلاد ما حدث. أهل البدعة، أهل الضلالة، أهل السفة، أهل الانحطاط، قل ما تريد من الألفاظ القبيحة وأنا معك، يريدون أن يفعلوا ما فعل. وسمعنا من بعض إخواننا أنهم في الميدان الخبيث وفي بعض الأماكن يريدون أن يعيدوا الكرة، الذي نعتقد وندين الله عز وجل به أن هذا الفعل محرم ومن أكبر الكبائر، ومن فعله مبتدع ضال فيه شبه من الخوارج، ولا نقر ولا نرضى. وإن كان الأمر بأيدينا والكلمة إلينا لأمرنا ولي الأمر بقتلهم عن بكرة أبيهم، ولا يبقي منهم أحد. هذا الذي نقوله بالأمس ونقوله اليوم، وإن أبقانا الله سنقوله، لأن ده دين ومعتقد. نريد أن نسمع شنشنة ونعيقا من أهل البدعة، وإلى الله المشتكى. هذا من باب التنبيه حتى لا يفوتني هذا الأمر. معلم اليوم إن شاء الله اللي هنبدأ فيه هو معلم الجهاد، معلم عظيم النفع كبير الفائدة. الأمة إذا ضيعته وتركته ستعيش في ذل، وإذا أحيته وطبقته ستعيش في عز وسعادة. معلم الجهاد. وآمل من بعض إخواننا وإن شاء الله مأجور أن يتابعنا في هذه السلسلة ويقوم بتفريغها كتابة وتوزع على القوم لعل الله ينفع بها. معلم الجهاد عناصر معينة. عناصر اليوم اللي نتكلم عنها في هذه الموعظة، سنتكلم عن تعريف الجهاد، ما معناه، بعد ذلك سنتكلم عن كيف يربي المسلم نفسه على الجهاد، كيف أتربى على الجهاد. هذان عنصران هذه الموعظة، وكما قلت للبحث صلة وطويل، يأتي إن شاء الله تباعا. أعيروني إخواني معشر المسلمين آذانا صغيرة وقلوبا واعية، لعل الله عز وجل ينفعني وإياكم بما أقول، وأسوق بين يدي هذا المعلم ما ثبت عند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود موقوفا عليه. قال ابن مسعود: إن الناس كلهم قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فهذا الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فلا يوبخن إلا نفسه. العنصر الأول وهو تعريف الجهاد. تعريف الجهاد الفائدة منه إيه؟ الفائدة منه يعرف الإنسان على أي شيء يتربى. ما أنا بقول لك رب نفسك على الجهاد، طب فهمني ما معنى الجهاد. زي ما قلنا مثلا الثبات على الحق. إيه معنى الثبات على الحق؟ الثبات على الحق ده اصطلاح عند علماء الشريعة نعني به أن يكون المسلم متمسكا بالشرع في كل الحالات، لا يتلون ولا يتردد ولا يتهوك ولا يشك ولا يتحير. فكذلك بأول خطوة يا أخوانا في معالم التربية لابد أن نتعرف على المعلم تعريفا واضحا. معلم الجهاد له تعريفان في اللغة وفي الاصطلاح. اللغة قال العلماء: الجهاد مصدر جاهد يجاهد مجاهدة، مشتق من الجيم والهاء والدال التي تدل في الأصل على المشقة. طيب في الاصطلاح وده اللي هي من، قال الإمام الجرجاني في التعريفات: والجهاد هو استفراغ الوسع في مدافعة العدو، استفراغ الوسع وبذل الجهد في مدافعة العدو. وعليه يبقى لزاما علي عشان أحقق المعلم يبقى فيه أعداء، وأنا بذلت الجهد واستفرغت الوسع في سبيل مدافعة هؤلاء الأعداء. يبقى لكي يحقق المسلم معلم الجهاد ويبدأ فعلا يربي نفسه على الجهاد، لزاما عليه أن يعرف أعداءه. ده ألف به، ما أنا رجل عاوز أتربى على الجهاد. الجهاد معناه إيه؟ استفراغ الوسع في مدافعة العدو. طيب يا أخ، طب عرفني من هم أعدائي وكيف أستفرغ الوسع. اعلموا إخواني بارك الله فيكم إن الحكم على الغير بأنه عدو أو ليس بعدو يكون من خلال مصدرين اثنين. أرجو التركيز، أنا أحكم على أخي أحمد أو أخي أحمد إن هو صديق أو عدو من خلال محورين اثنين. المحور الأول وهو الأساس وبه نستغنى عن أي شيء آخر، أن يأتي النص في القرآن أو في السنة بأن فلان عدوك، فليس بعد كلام ربنا كلام وليس بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم بيان. فالذي خلقك هو الذي أعلمك بأن هذا عدوك، ووصف الأعداء أو تسمية القوم بالأعداء في القرآن إما أن يأتي بالوصف وإما أن يأتي بالعين. بالوصف يعني يقول لك إيه؟ عدوك صفته كيت وكيت وكيت وكيت، تقوم أنت تاخد الصفات دي وتسقطها على شخص بعينه تقول له أنت كذا وكذا وكذا، يقول لك آه أنت لا تؤمن برسالة محمد، يقول لك لا ده كذاب، واخد بالك؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذا. يبقى بوصف معين نعرف الأعداء. المصدر الثاني الذي من خلاله نعرف أعداءنا من خلال الواقع، من خلال السلوك، من خلال الاحتكاك، فلان هذا كاد لك ومكر بك وفعل وفعل وفعل، يبقى إذن لا شك أنه عدو لك. تعالوا إخواني معشر المسلمين لننظر من هم، من هم أعداؤنا وبأي شيء عرفنا ذلك. قال الله عز وجل في القرآن نص محكم من سورة النساء، قال عز وجل: والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم، أعلم على وزن أفعل تفضيل، بأعدائكم. ثم ختم الآية بقوله عز من قائل: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. انظر إلى نهاية الآية مع الأول: والله أعلم بأعدائكم، يعني سيخبرك، إياك أن يتطرق إلى قلبك خوف أو وجل. لما؟ وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. طيب، والله أعلم بأعدائكم، سبحانه وتعالى أخبرنا ربنا عز وجل بأعدائنا بوصفهم ينطبق على أعيانه. وخد بالك دايما، التعريف بالوصف أدق من التعريف بالاسم. ومن أجل ذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وصفه في التوراة والإنجيل، وإن جاء اسمه بس الوصف أدق. ليه؟ لأن ممكن الاسم بس بدون ذكر الأب والجد والجد ينصرف إلى أكثر، أما الوصف فلا ينطبق إلا على شخص بعينه. تعال أخي الفاضل ونسمع سويا ما قصه علينا رب البرية لنتعرف على أعدائنا، ومن ثم نبدأ في معلم الجهاد. قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يبقى أول ده بنص التنزيل، أول الأعداء اليهود، ومش كده وبس، أشد الناس عداوة للذين آمنوا، ونحن من أهل الإيمان فهم لنا من أشد الأعداء. من هم اليهود؟ كل من تقرب إلى الله بشريعة نبي الله موسى فهو من اليهود، وهم من أشد الأعداء لنا. النص واضح. الصنف الثاني: والذين أشركوا، المشركين. ما الفرق بين المشرك وبين أهل الكتابين؟ المشرك هو من لا يدين بدين سماوي، رجل يقول لك أنا مش بتاع دين ولا بتاع رسالات، أنا أعيش في الدنيا هكذا، أعبد هواي، أعبد عقلي، أعبد مراتي، أنا عايش، ده مشرك. هذا هو القسم الثاني من أعدائنا، وهو المعني بقوله تعالى في أول سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، اللي هم نزلت في مشركي مكة، ده القسم الثاني. القسم الثالث من أعدائنا المنافقون، قال فيهم ربنا عز وجل: هم العدو فاحذرهم. والمنافق إذا أطلق بيحمل على من يبطن الكفر ويظهر الإسلام. يبقى اليهود الذين أشركوا، المنافقين. النوع الرابع من أعدائنا النصارى، بنص التنزيل لا بتأويل ولا بتفسير. وأنا أأمل من كل مسلم مصري يعقل هذا الكلام، لأن بعض الناس يقول لك إزاي أعدائنا يعني نموتها؟ ما حدش قال الكلام ده. أنا بأتيك بأدلة، بقول لك الذي خلقني وخلق الخلق جميعهم هو الذي أخبرنا ما الذي أصابك وما الذي حل بك حتى تؤمن بعداوة اليهود والمشركين والمنافقين، وعند النصارى يحك في صدرك شيء. لما؟ مع أن الكفر كله ملة واحدة. طيب، الدليل على أنهم من أعدائنا ما قاله ربنا عز وجل في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. هذه الآية من سورة المائدة مع ضميمة لها، وهي قوله عز من قائل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فأثبت الولاء الولاية بين المؤمنين وحرم علينا أن نتخذ أولياء من غيرنا. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. لما؟ بعضهم أولياء بعض. انظر ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طيب لعل البعض يقول وما قولكم أو ما قول الأكابر من أهل العلم في قوله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. إخواني معشر المسلمين القرآن والشريعة تفهم ككل لا يتجزأ. اللي يأخذ هذه الآية دون أن يقرأ ما بعدها وما قبلها وما جاء في القرآن عن القوم شأنه شأن من قال ولا تقربوا الصلاة. ما هو أنا هرد عليك، يعني أنت بتقول بتتكلم في إيه؟ وأين حق المواطنة؟ وأين كلكم لآدم وآدم من تراب؟ وأين مصرنا الحبيبة التي جمعتنا؟ طيب ما هو نفس الكلام هرد عليك. ولا تقربوا الصلاة، تنكر علي أم لا تنكر؟ نعم تنكر علي. لما؟ لأن ما بعدها متعلق بما قبله، وهذا كلام يعني ما فيش في نزاع. ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون الآيات كذلك. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ذلك اسم إشارة عائد على التعليل بأنهم أقرب مودة، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. خلاص يبقى هؤلاء القوم النص الشرعي يدل على أنهم سمعوا الوحي وبكت أعينهم وآمنوا بنبينا محمد فأصبحوا من أهل الإسلام ونزلت في النجاشي وأصحابه. انتبهوا إخواني معشر المسلمين، لأن كثيرا ممن يشعرون بالإنهزامية من الداخل ويريدون أن يردوا جميع الخلق على حساب الشرع يتلونون ويتهوكون ويدلسون ويلبسون الباطل ثوب الحق، وهذا بعيد كل البعد عن شريعة الله عز وجل. يبقى هؤلاء هم أعداؤنا الأربعة: اليهود الذين أشركوا، المنافقون، النصارى. أعداؤنا يبقى هجائل كما قال الجرجاني، استفراغ الوسع في مدافعة العدو عشان أجاهل. يبقى أصبح هذا العدو بيفعل بنا ويفعل ويفعل، فأنا أريد أن أجاهد، يبقى بأستفرغ وسعي في جهاد العدو. طيب بعد ذلك، وده أهم عنصر في موعظة اليوم، كيف أتربى أنا وأنت على الجهاد؟ يعني إزاي أنا وأنت نستفرغ وسعنا في مدافعة العدو؟ يعني ازاي مثلا ابدأ اروح اعمل واعمل، ولي الامر يقول لي اقول له سمعا وطاعة، هات مالك عشان نجهز سلاح سمعا وطاعة، ابيع كل ما امتلك الى غير ذلك. عاوز اوصل للمرحلة دي، نريد ان نصل الى مرحلة حينما يقول حي على الجهاد يخرج الرجل فان ابى فرسه وجمله ان يتبعه تركه واخذ سيفه وحمل درعه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي حدث مع الصحابة في غزوة حنين، لما حدث ما حدث وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب نادي على المسلمين، فبدأ ينادي يا معشر المسلمين يا معشر الأنصار يا معشر المهاجرين. الرواية بتقول إيه؟ فكان الرجل إذا سمع النداء ذهب اتجاه الصوت، فإذا أخذ بزمام فرسه أو جماله وأبى أن يطاوعه تركه وعلق درعه في عنقه وأخذ سيفه وذهب تجاه الصوت. عاوز نوصل للمرحلة دي، نوصل لها. ما هو ده يتبحث كده تربينا، واخد بالك؟ وهو الغرض أساسا من هذا المعلم، كيف أتربى أنا وأنت على معلم الجهاد في سبيل الله. تعلمون يا إخواني، إحنا مثلا كأولياء أمور واحد بيربي ابنه على الصدق، واخد بالك؟ يبدأ يتابع الولد، يتابعه فإذا وجد الولد صادق يزكيه ويشجعه بقدر استطاعته، فإذا وجد الولد يكذب يحذره ويضغط على أذنه ويفتنه ويحذره من مغبة هذا، وإن وصل إلى الضرب له أن يضرب، وممكن أن يختبره. يبقى قصدي أقول لك فيه متابعة، بيتابع الولد حتى يربيه على الصدق. كذلك أنا وأنت لابد أن نتابع أنفسنا، هل يا ترى احنا فعلا متربين على معلم الجهاد؟ اما لما حصل مثلا من يومين كت وكت 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 لم تفعل شيء لي، يبقى كده معلم التربيه ناقص عندك. السؤال اخوانا الله يبارك فيكم، كيف اتربى انا وانت على معلم الجهاد في سبيل الله، بحيث نبدا نجاهد كما دلت الادله الشرعيه على ذلك. اعلموا اخواني أن الإنسان لكي يتربى على معلم الجهاد يلزمه معرفة العناصر الآتية. أول عنصر، ما هي منزلة الجهاد في الإسلام؟ العنصر الثاني، ما هي فضل الجهاد؟ العنصر الثالث، ما هي الآثار المترتبة على وجود معلم الجهاد؟ العنصر الرابع، ما هي الآثار المدمرة المترتبة على غياب معلم الجهاد؟ ركزوا إخواني. وطبعا زي ما احنا بنشوف كل يوم تقول لك الله حي على الجهاد فين؟ في سوريا. وما سمعنا استبعدش يقول لك حي على الجهاد ضد النظام الفاسد، واخد بالك؟ ما تسمعش، ما هو أصبح حرية الفكر، عاوز يتكلم يتكلم. فنريد أن نؤصل هذا المعلم بالذات حتى نستوعبه بالأدلة الشرعية. وقبل أن أكمل يا إخواننا الله يبارك فيكم، أي أخ منكم وأي أخت يجد علينا ملاحظة أو خطأ فرحم الله امرئا أهدى إلينا عيوبنا، وإن شاء الله ننصاع ونرجع للحق من هذا المكان وعلى الملأ. فالرجوع إلى الحق من مناقب القوم، ونريد أن نكسر من مناقبنا أو نريد أن نسجل شيئا من مناقبنا. أول أمر من خلاله يتربى المسلم على معلم الجهاد أن يقف المسلم على منزلة الجهاد في الإسلام. الجهاد ده منزلته إيه؟ يعني مثلا زي الصلاة ولا زي الحج ولا زي الزكاة؟ نشوف منزلته. يعني المسلم دايما لما بيعمل الطاعات بينظر دائما وأبدا عند الطاعة العظيمة حتى يفعلها. روى الإمام النسائي وابن ماجه وأحمد بسند صحيح من حديث معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على الأمر؟ قال: نعم يا رسول الله. بلى يا رسول الله. قال: الأمر هو الإسلام، ورأسه أو رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. يبقى كأن الجهاد في القمة، ذروة سنامه. وذروة السنامه كلمة عند العرب، لأن السنام اللي هو الخاص بالجمل، الجزء المرتفع في ظهر الجمل، ذروة السنامه أعلى حتة فيه، يعني أعلى شيء في الجمل ذروة السنامه. كذلك الجهاد بالنسبة للإسلام، أعلى شيء في الإسلام هو الجهاد، يبقى منزلته أعلى شيء في الإسلام. طيب فضائله، فضائل الجهاد، حينما أتكلم معك أخي الفاضل عن فضائل الجهاد أتكلم بناء عن عقيدة عندك وعندي، وهي عقيدة الإيمان باليوم الآخر. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فكر بقى براحتك، بس خد بالك أنا بكلمك بناء على عقيدة. احنا عندنا عقيدة أن الجنة مخلوقة ولا تفنى ولا تبيد، ده عقيدتنا، وفيها ما لا يخطر على بال. لا، شوف بقى المجاهدين بنص الحديث: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. أي مسلم مع العقيدة الصحيحة يسمع هذا الكلام؟ لا، لذلك لا يوجد مسلم قط يموت ويتمنى أن يحيا ليموت إلا المجاهد في سبيل الله. يقول تمنى عبدي، يقول يا رب تمنى عبدي، أتمنى أن تردني إلى الدنيا وأجاهد فيه وأقتل. كل واحد لا يتمنى إلا هذا. لما؟ لما يرى من الفضل العظيم. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد. عاوز عمل كده أعمله وأنا قاعد في البيت مع العيال يعدل الجهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجده، مفيش عمل يعدل الجهاد، ده مش موجود. فأعاد الرجل مرضا ثانيا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وخذ بالك ده من ضرب المثل، هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل مصلاة تصلي ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ قال هو ذاك. يبقى رجل بيجاهد، وسيأتي أنواع الجهاد، من اللي يعدله؟ واحد يهش مصلاة يصلي لا يفطر. وخد بالك من كلمة لا يفطر، ده خطيرة جدا، يعني لا يمل ولا يكل ولا يشعر بفطور، ومش كده وبس، ويصوم ولا يفطر. قال ومن يستطيع ذلك؟ قال هو ذاك، هو ذا الجهد. وعند البخاري أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، وسيأتي ضابط في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. ده منزلته في أرض المحشر. ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا وجاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. لذلك لما أسلم صحابي وهو بشير بن الخصاصية وذهب ليبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا رسول الله أبايعك على كل شيء إلا اثنتين، يعني كل اللي أنا عرفته عن الإسلام أنا هبايعك عليه إلا حاجتين اثنين، الجهاد والزكاة. ده مش كده وبس، ده بدأ يذكر العلة التي منعته عن المبايعة على الجهاد والزكاة. قال وأما عن الزكاة فليس لي إلا ذود، ذود يعني نوق قليلة، عليها أحمل أهلي وآكل من لبنه. فطلع لك زكاة ازاي؟ وأما عن الجهاد فعلمت أن من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، وأخشى إن دخلت في المعركة ورأيت بارقة السيوف أن تقشع نفسي فأفر فأبوء بغضب من الله. فمن الأول مش هبيعك لا على الجهاد ولا على الإيه؟ على الصدق. انظر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة؟ تعرفنا لا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة؟ فبايعه الرجل على الجميع. يبقى العنصر الثاني لكي أتربى أنا وأنت على معلم الجهاد، لزاما علينا أن نقف على منزلة الجهاد في شريعة الإسلام وعلى فضله. فكل من يبغي الفضل بناء على العقيدة الحق الذي يعتقدها سيسعى جاهدا إلى الشروع وإلى التربية على هذا المعلم العظيم. العنصر الثالث وهو لا عز لنا ولا سيادة ولا رفعة ولا سؤدد على وجه الأرض إلا من خلال إحياء معلم الجهاد. اسمعوا إخواني بارك الله فيكم، سأقص عليكم بعض الوقائع حتى نعلم كيف كانت الأمة عزيزة لما رأيت الجهاد كانت مرفوعة، فلما نكست ضاعت الأمة. الصراع بين الحق والباطل قائم منذ أن أمر الله عز وجل إبليس بالسجود لآدم، دي بدايته. نهايته إمتى؟ مع قيام الساعة. الفترة الزمنية دي كلها صراع بين الحق والباطل. فحصل صراع على مدار التاريخ بين المسلمين وبين الروم، الروم. فلما كثرت انهزامات الروم، والروم معناها النصارى، أمام المسلمين، أرسل هرقل إلى قواده، قال لهم تعالوا بقى عايزين نبحث الموضوع صح، ما سر هذه الهزائم المتوالية منكم أمام المسلمين؟ أوليسوا بشر؟ مش بشر يعني ملائكة ولا عفاريت؟ ما كل معركة بتخشوا تطلعوا منهزمين، وما من معركة دخلتموها معهم إلا وأعدادكم أضعف أضعف أعدادي. فنبحث عن السر، وده كان ذكاء من هرقل، ذكاء عالي فعلا. ما أنا داخل في معركة مع واحد وكل مرة عددي ومعداتي أضعف أضعاف، ومع ذلك خمس دقايق بينتهي الأمر وبيهزمني، يبقى هنا العقل بيلزمني أن أقف لأعرف ما سر الهزيمة. فواحد من القوات بتوعه قال له اسمع بقى أيها الملك، سأقص وأصدقك، هقول لك الحق. أما من ناحية من نقاتلهم بشر، أيوة بشر، ولاد تسعة وسبعة زينا، ولكنهم بشر ليسوا كسائر البشر، انظر، ليسوا كسائر البشر. فرسان بالنهار رهبان بالليل، لا يسرقون ولا يزنون ولا يشربون الخمر، ولو سرق ابن ملكهم لأقاموا عليه الحد، ويتمنى كل واحد منهم أن يموت قبل أخيه. هو ذا الوصف، هو ذا الوصف، فرسان بالنهار رهبان بالليل، لا يشربون الخمر ولا يسرقون ولا يزنون وبقية الفواحش، واخد بالك، ولو سرق ابن ملكهم لقطعوا يده. انصاف وعدل وعموم وشمولية، ويتمنى كل واحد منهم أن يموت قبل أخي وقد كان. انظر لهذه الواقعة أخي الفاضل، لما معلم الجهاد وكله متربى عليه ومشيين جهاد لإعلاء كلمة الله، انظر لإسعاد البشرية، لأن كلمة الله حينما تكون هي العليا ستسعد البشرية، كافرهم ومؤمنهم. ودي اللي غابت عن كثير ممن شعروا بالإنهزامية. في فترة من الفترات تغلب المسلمون على الروم، فلما هزموهم قام بعض الروم وأحاطوا على ملكهم قسطنطين وقتلوه، وبعد ما قتلوه لازم يولوا ملك، فأموا أتوا بزوجه، زوجة قسطنطين وتسمى ريني، وما ونصبوها ملكة عليه. فلما آلت إليها الأمور وعلمت أنها لا طاقة لها بالمسلمين ولا بهارون الرشيد، فأرسلت لهارون الرشيد إيه المطلوب؟ أنتوا في حالكم وإحنا في حالنا. قال لها ولا شيء، تدفع الجزية وأنت ذليلة. قالت له خذ اللي أنت عاوزه، وده الشرع قال كده، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الجماعة المبتدع عبد الله يقول لك لا، ما عادش جزية، أرادوا أن يبطلوا شعيرة من شعائر الإسلام. فمشيت الأمور، الجماعة الروم بقى البطانة قالوا إزاي، فقاموا عزلوا رينين شالوها من الحق، وجابوا واحد اسمه إيه نقفور الملك بتاعهم جدا، قالت إليه الملك واستتب الأمر. أول ما عمل إيه، تمخض الجبل فورد فأر، أرسل رسالة إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد، قال له من نقفور ملك الروم إلى أمير العرب أو ملك العرب هارون الرشيد، أما بعد فإن الملكة قبلي قد أرسلت إليك كثيرا من أموالنا، ما أنت بأحق أن ترسل إليه من أموالك إلينا، يعني مش إحنا اللي نشيع لك، ولكن هكذا حمق النساء وعجزهن، فإذا أجاءك كتابي هذا فاردد إلينا ما أتاك من أموالنا وإلا السيف بيننا وبينك. ده من نقفور لهارون الرشيد. شوف الرد أخي الفاضل لما امتلأ بالعزة ورأيت الجهاد مرفوعة وبلغة العم وراه رجالة. قال للكاتب اكتب على خلف الورق ليس من مقامه أن نرسل إليه ورقة جديدة، لا ما يستاهلش. قال له من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم، أما بعد فقد قرأت كتابك يا ابن الكافرة والأمر ما ترى لا ما تسمع والسلام. وجهز الجيوش وهم بالخروج، علم نقفور قال له عمي ايه انا غلطان ارجع تاني خذ اللي انت عاوزه. انظروا الله يبارك فيكم، لان ما وصلت الأمة لانهيار وذل اكثر مما هي فيه، وهذا واقع على مستوى الافراد ومستوى الامم والى الله المشتكى. يبقى اذا المسلم عنده عقيدة انه لا يكون عزيزا الا بشريعة الاسلام ويكون عزيزا إلا بالجهاد، فلابد أن يسعى سعيا حثيثا لتربية نفسه على هذا المعلم العظيم. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. العنصر الثالث الذي من خلاله يتربى المسلم على معلم الجهاد، وهو معرفة الآثار السلبية المترتبة على ترك الجهاد، وبضدها تتميز الأشياء. يعني قلنا معلم الجهاد موجود عند الصحابة، شوف كانوا بيعملوا ايه، وانظر لما دخل ربعي بن عامر على رستم، الرواية بتقول وكان على فرس مقطوع الذنب ودرع مكسور وإزار مهلهل وسيف قصير، فلما استدعوه قالوا له تعالى رستم عاوز يقابله، فسعد بن ابي وقاص ارسل ربعي بن عامر، فربعي بن عامر دخل على اول البساط كده وقالوا له لا ده بساط الملك، ما ينفعش تطأ البساط بحافر فرسك، ده بساط الملك. قال لهم خلاص هرجع، انتم الذي طلبتمونا، نحن لم نأتي إليكم فلا بد أن أدخل كما أريد. شوف العزة، أو تبخش تنو مشي على البساط واخد بالك بالفرس، وقام نازل شق البساط وربط فيه الفرس. يعني عاوز أعرفهم إيه، هذا البساط بتاعك أهو ده اللي يناسب يتربط فيه الفرس بتاعك. ثم بدأ يمشي برمحه ويزج البساط، يعني إيه مش في دماغنا الدنيا بزجه. ثم دخل على ربعي بن عامر فلما رآه رستم قالوا اخرجوا، فوالله لما رأيته ارتعدت فرائسي، طلعوا بر. تبه الله يبارك فيكم، دي معاني بتخفى، فلما بتخفى الإنسان يظن ان ايه بقى الجهاد ومش الجهاد. لا، الآثار السلبية المترتبة على الجهاد يوضحها لنا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني في السلسلة برقم 11 من رواية عبد الله بن عمر، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. نص واضح، ذل ذل الله ليس له نظير. يعني ايام التتار ما هجموا على بلاد الاسلام ما كانش المسلم ذليل بالشكل كده. أنا بتكلم يا إخواننا لا أدعوكم أو لا أدعو إلى اليأس والقنوط والإحباط، لا والله حاشا وكلا، ولكن من باب إظهار الحقائق حتى نعلم ويعلم الجميع إلى أين وصلنا. ذل ليس له نظير، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. لما وتركتم الجهاد؟ ولكن انظر بين شيء، تبايعتم بالعينة وده نوع من أنواع الربا، وسمعنا البعض بيحله وهو ربا، بايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع. عارف رضيتم بالزرع يعني ايه بلغة العامة كده؟ عيش ورب عيالك وسود، اهي دي رضيتم بالزرع، عيش رب عيالك وشوف العيال واصرف على عيالك وخش في الحيط ومالكش دعوة، بتروح الجامع بلاش الجامع صلي في البيت، هو ده. ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر، وهو الانشغال بالدنيا على الآخرة. يترتب على هذه الأمور الثلاثة لازم وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ولعل القوم والكل يعلم مدى الذل والهوان الذي وقع فيه بعض رؤساء الدول العربية، وما مقتل صدام منا ببعيد، ومقتل القذافي وغيره منا ببعيد، وما استناب أموال المسلمين في العراق وفي غيرها منا ببعيد. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. لما تركتم الجهاد؟ ذل. طيب أيضا روى الإمام النسائي وهو عند الترمذي وسند الحديث صحيح عن أسلم أبي عمران التجيبي يقول: خرجنا في غزاة للروم وعلى القوم عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضالة بن عبيد. يقول أبي عمران التجيبي: فخرج من الروم صف عظيم، أو أخرج من الروم صف عظيم، يقول فخرج من المسلمين صف مثلهم، فوقف الصفان فإذا برجل من المسلمين يدخل في صف المشركين، فصاح المسلمون وقالوا: سبحان الله، ألقى بيده إلى التهلكة، ألقى بيده إلى التهلكة. من بقى قاعد وسمع الحديث كله؟ أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد الصحابي الكبير سمع الحوار ده كله، فوقف وقال: يا معشر المسلمين، إنكم تقرؤون هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وتؤولونها وفينا نزلت معشر الأنصار. يعني إيه؟ أنتوا فهمتوا الآية غلط، لأن الرجل لما خرج من جيش المسلمين ودخل في صف الروم بداية لإشعال القتال، الناس قالوا إيه؟ ألقى بيديه إلى التهلكة، وربنا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يبقى الرجل ده غلطان، يبقى مخالف للشرع. أبو أيوب الأنصار قال لهم: لا، ده انتوا كده فاهمين الآية غلط خالص. فينا نزلت معشر الأنصار هذه الآية. شوف بقى الفهم الصحيح. قال أبو أيوب الأنصار: لما أعز الله الإسلام، بس بعد بذل ودماء وجهد، لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، قلنا، ده أبو أيوب اللي بيتكلم فيما بيننا دون أن يعلم بنا أحد، الإسلام كثر ناصره وأعزه الله، فلو أقمنا على أموالنا التي ضاعت فأصلحناها. لأن لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة كل الصحابة وقف، سيبك بقى من التجارة، عايزين ننصر الدين. طب خلاص، ما احنا بنجاهد وبننشر الدين وربنا خلاص كرمنا والكل بقت كلمة واحدة، طب نرجع بقى إلى أموالنا ونحط السيف تحت السرير ونتمتع بالدنيا. ادي معنى كلام ابو يوصل. فقلنا فيما بيننا: لو اقمنا على اموالنا التي هلكت وفسدت واخبالك ليه ده؟ احنا عندنا علة الإسلام كثر وأعزه وخسر نصره. يقول أبو أيوب الأنصاري: فأنزل الله فينا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فكان ترك الجهاد والإقامة على الأموال إلقاء بالأيدي إلى التهلكة. أظن المعنى واضح. ترك الجهاد والإقامة على الأموال إلقاء بالأيدي إلى التهلكة، وده واضح. يعني لو كل واحد فينا قال لك هذا رب عيالك وشوف مصلحتك وتركنا الدين، من الذي يدافع عن الدين؟ سيضيع، وإذا ضاع ستضيع أموالنا وتضيع أعراضنا وتضيع عزتنا، لأننا تركنا الجهاد في سبيل الله. يبقى هذا أثر أيضا من الآثار المدمرة على ترك الجهاد. أيضا ثبت في الترمذي من حديث صبرة ابن أبي الفاكهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرق الخير كلها، قعد له في طريق الإسلام، قال: أتسلم وتظهر دينك ودين آبائك وأباء أبائك؟ فعصاه ابن آدم وأسلم. قعد له في طريق الهجرة فقال له: أتهاجر وتترك أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه وهاجر. انظر، قعد له في طريق الجهاد. أتجاهد؟ وهو جهد المال والنفس، فإن جاهد قتلت وتنكح الزوجة ويقسم المال. فعصاه ابن آدم وجاهد. يبقى إذن الشيطان من أول من يدعو المسلمين إلى ترك الجهاد. إخواني معشر المسلمين، من خلال هذه العناصر يستعين العبد بالله عز وجل ويبدأ يتربى على معلم الجهاد. كيف؟ بمعرفة منزلة الجهاد. العنصر الثاني: ما أعده الله للمجاهدين. العنصر الثالث: الآثار الطيبة المباركة والثمار اليانعة المترتبة على إحياء معلم الجهاد. العنصر الرابع: الآثار المدمرة المترتبة على ترك الجهاد. آخر شيء في هذا الموعظة ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم: الجهاد استفراغ الوسع في مدافعة العدو. يبقى لكي يتم العنصر الأمر ده عندي مجاهد بكسر الهاء ومجاهد بفتح الهاء، وما يتم به الجهاد. يعني أنا اللي هجاهد، أنا وأنت عاوزين نتربع على المعلم. طب هنجاهد مين؟ هنقوله. طب وهتجاهد بإيه؟ سنقوله. المجاهد أنا وأنت. طيب سنجاهد من؟ أعداؤنا وذكرناه. ويضاف إلى الأصناف الأربعة التي ذكرت صنفان ولكنهم أعداء باطنيون، وهو الشيطان والنفس البشرية. فأصبح مجموع الأعداء ستة، الله المستعان: اليهود والذين أشركوا والمنافق والنصارى والشيطان والنفس البشرية. ستة أعداء، الله يعين عليهم. يبقى إذا نجاهد من أعدان؟ طيب نجاهد بأي شيء؟ نجاهد بماذا؟ جاء النص في القرآن أوضح من شمس النهار اللي هنقول عليها بسماء إيه؟ أدوات الجهاد أو آليات الجهاد. بس خد بالك، لن يتمكن المسلم من المجاهدة بآليات الجهاد إلا إذا تربى على الجهاد. بالضبط، أنا مثلا عندي مدفع ويعني والطلقة به مدمرة، وأعطيته لرجل ما يعرف عنه شيء، كأنني ما أعطيته، بس سيكون عائق له. يبقى لما أقول لك آليات الجهاد واحد اثنين ثلاثة وهم ثلاثة، اعلم أن هذه الآليات لن تتمكن من استخدامها إلا إذا تربينا سويا على معلم الجهاد، وإلا أصبحت يعني سيف في يدي ليس بضارب، وكقلم في يدي ليس بكاتب، لن يفعل به شيء. آليات الجهاد ثلاثة: الأول القرآن، الثاني المال، الثالث الجسد أو النفس. في القرآن قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال تعالى: جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله في اللقاء القادم سأبدأ كالآتي: كيف يجاهد المسلم الذي تربى على المعلم بالقرآن؟ ما هو القرآن آلة من آلات الجهاد، أجاهد إزاي؟ أمسك المصحف وراح أضربهم به، ولا أقعد في البيت أقعد أقرأ المصحف للنهار والعدو دخل علي أقول له مش فضلك أنا بقرأ القرآن؟ لابد أن يفهم الفهم السديد. ما هو أصل ده حصل مرة لما هجم الإنجليز على مصر في عهد الخديوي إسماعيل، الجماعة أهل البدعة قالوا إلحق الإنجليز جايين، طب نعمل تعالى نقرأ البخاري، فجلسوا يقرؤون البخاري، قرأوه مرة واثنين وثلاثة والعدو عمل يقتل، فالجماعة قالوا إما أن هذا ليس بالبخاري وإما أنكم على غير الجادة. قال لا، البخاري بنت على غير الجادة. أين الجهاد وأين تطبيق ما في البخاري؟ ما هو ده أيضا مشكلة كبيرة جدا. كيف أجاهد بالقرآن؟ أقرأ على المقبر؟ أقرأ في الأموات؟ أعلق الآيات؟ ما هو ده اللي وصلت به الأمة من عدم الفهم السديد لنصوص الشريعة. فنبدأ إن شاء الله: المسلم والمسلمة الذي تربى على معلم الجهاد وأصبح كالفارس المغوار، أعطيناه الآلة، ما هي؟ القرآن. كيف يجاهد المسلم أعداءه؟ بالقرآن. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.